الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا قال رحمه الله تعالى: باب إذا قطع من الصيد قطعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إذا قطع من الصيد قطعة، يعني فما الحكم؟ فالحكم دل الحديث على أنه ميتة، حكم ميتة فلا يؤكل. والحديث ضعيف، لكن كما قال المنذري أخرجه الترمذي أتم منه، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من زيد بن أسلم، وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المديني، عبد الله بن دينار المديني تكلم فيه هذا العلم. قال أحد المعين في حديثه ضعف، قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به، وذكر أبو أحمد هذا الحديث وقال لا أعلم يرويه عن زيد بن أسلم غير عبد الرحمن بن عبد الله، هذا آخر كلامه. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وفي إسناده يعقوب بن حميد بن الكاسب، وفيه مقال. هذا كلام المنذري. الحديث إن كان ضعيف لكن حسب بشواهده، قد رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر بسند فيه مقال، لكن كل من الحديثين يشهد الآخر، كل واحد من الحديث يشهد الآخر، وشد أحدهما الآخر. هذا في ضعف، لكن ضعف منجب يعني، وهذا في ضعف يشد أحدهما الآخر فيكون حسن، يقول حسن لغيره، فيكون فيه دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية حكم ميتة، لو قطع عضو من أعضائها فلا يؤكل، حكم ميتة. ما قطع ما قال ما موصولة وهي حية جملة حالية، فهي أي ما قطع والنث قال فهي لتانيث الخبر، وهو قول ميتة، فهي ميتة، النث هي لتانيث الخبر، ما لم يقل فهو ميتة قال فهي ميتة، أي حكم ميتة في أنها لا تؤكل. قال ابن ملك أي كل عضو قطع فذلك العضو حرام لأنه ميت بزوال الحياة عنه، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة فنهوا عنه. فإذا على هذا الحديث ضعيف، لكنه يكون حسن من غيره مع الحديث، مع رواية حديث ابن ماجه. فحديث ابن ماجه وهذا الحديث، حديث ابن ماجه عن ابن عمر، وهذا الحديث عن أبي واقد، كل منهما يشد الآخر. إيش قال عندك التخريج تتكلم عنه؟
حديث حسن حسنه الترمذي فقال العمل على هذا عند أهل العلم، وقال البخاري هو محفوظ وصححه أبو نعيم.
قال البخاري هو محفوظ؟
نعم، أحسن الله عملك.
وين في ذكر البخاري؟
لم يذكر شيخ، لكن قال البخاري وهو محفوظ.
نعم.
وصححه أبو نعيم في حلية الأولياء، وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم كما بيناه في مسند أحمد، وأخرجه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد، وانظر تمام تخريجه والكلام عليه فيه. وقال الخطابي: هذا في لحم البهيمة وأعضائها المتصلة ببدنها دون الصوف المستخلف والشعر ونحوه. نعم، وكذلك
الصوف لا تحل الحياة. معلوم. نعم، الصوف لا تحل الحياة. نعم. والترمذي قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، قال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. نعم.
قال أحسن الله عملك: وكذلك هذا في الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه أو تصيبه الرمية فيكسر منه عضوا وهو حي، فإذا فإن كان ذلك كله محرم لأنه
هذا كان خطابه.
نعم أحسن الله إليك.
وقال إيش؟ وقال إيش؟ وكذلك الكلب.
وكذلك هذا في الكلب يرسله فينتف من الصيد نتفة قبل أن يزهق نفسه، أو تصيبه الرمية فيكسر منه عضوا وهو حي، فإن ذلك كله محرم لأنه بان من البهيمة وهي حية فصار ميتا.
نعم هذا عاف، لكن الغالب أن الكلب ما يفعل هذا. المعلم ما يقطع منها ويكسر منها شيء، لكن لو قدرهم قطع منها شيئا وهي حية حكم ميتا.
فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الزكاة له ويؤكلان جميعا.
إيش فأما إيش؟
فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الزكاة له ويؤكلان جميعا، يعني قطعها أحسن الله عملك ولم تنفصل.
هذا كلام إيش؟
كلام الخطاب أحسن الله.
فأما إيش؟
فأما إذا فصده نصفين فإنه بمنزلة الزكاة له ويؤكلان جميعا.
إذا سال الدم، يعني قصد إذا سال الدم معروفة الكلب ما جاء في الحديث، إذا سال الدم ولم يكن ما قتله بثقله سواء قطع نصفين أو قطع نصفين، إذا سال الدم فالصيد صيد الكلب المعلم بشروطه، يعني فصل الصيد وأسال الدم. أما إذا قتل بثقله فلا. نعم
قال أحسن الله عملك. وقال أبو حنيفة إذا كان النصف الذي فيه الرأس أصغر كان ميتا، وإذا كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان.
إيش إذا كان؟ قال أبو حنيفة.
قال أبو حنيفة إذا كان النصف الذي فيه الرأس أصغر كان ميتا، وإن كان الذي يلي الرأس حلت القطعتان.
التفصيل هذا يحتاج إلى دليل.
وعند الشافعي لا فرق، وكلتاهما حلال، لأنه إذا خرج الروح من القطعتين معا في حالة واحدة فليس هناك إبالة ميتة عن حي، بل هو زكاة للكل، لأن الكل صار ميتا بهذا القعر،
بهذا إيش؟
بهذا العقر. نعم
العقر. إذا عقره وسال الدم هذا يعتبر صيد. نعم.
فليس شيئا منه تابعا لشيء، بل كله سواء في ذلك.
نعم تفصيل أبي حنيفة ليس له وجه. نعم
يعني صحيح قول الشافعي.
نعم المهم أن الكلب يصير يقتله لا يقتله بثقله، يقتله بجرح جرحه وأسال الدم.
قال رحمه الله تعالى: باب في اتباع الصيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن.
بعد.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الحسين بن الحكم النخعي عن عدي
قال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي
عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال: ومن
بمعنى الحديث السابق عن بمعنى حديث المسدد. نعم.
قال: ومن لزم السلطان افتتن، زاد وما ازداد عبد من
ومن لزم السلطان افتتن.
قال: ومن لزم السلطان افتتن، زاد وما ازداد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا.
نعم. هذا الباب في اتباع الصيد ذكر فيه المؤلف هذا الحديثان، والحديث الثالث اللي بعده هذا أخذناه رمية الصيد فأدركته بعد ثلاث، كان في بعض النسخ مضموم إلى الحديث السابقة فأخذناه، لكن هذا الحديثان في اتباع الصيد، الحديث الأول حديث العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وفي إسناده وحديث ضعيف في إسناده أبو موسى عن الوهب المنبه المنذري تكلم عليه. قال الترمذي قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي مرفوعا. وقال الترمذي حسن الغريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري. هذا آخر كلامه. أبو في إسناده أبو موسى عن وهب المنبه ولا نعرفه. قال الحافظ أبو أحمد الكرابيسي حديثه ليس بالقائم. قال هذا آخر كلامه. وقد روي من حديث أبي هريرة وهو ضعيف يعني الحديث الذي بعده. وقد روي من حديث أبي هريرة يعني ضعيف ليس قائم. اللي ما يقوم على ما يقوم عليه ضعيف مريض. فرق من الشخص القائم وبين الذي يقوم وبين الذي لا يقوم. نعم يعني في إشارة الضعف هذه نعم من علامة الضعف. وقد روي من حديث أبي هريرة وهو ضعيف يعني أيضا. وروي أيضا من حديث البراء بن عازب وتفرد به الشريك بن عبد الله في مقاله الدار قطبي والشريك فيه مقال والله أعلم انتهى كلام المنذري. هذا كلام المنذري. فالحديث ضعيف في إسناد أبو موسى والحديث الذي بعده كذلك فيه ضعف. فيه رجل مبهم في سند رجل مبهم قال عن شيخ من الأنصار عن شيخ من الأنصار قال وفيه وهو معناه معنى الحديث السابق. قال ومن لزم السلطان افتتن زاد ومن زاد عبد من السلطان دنوا إلا ازداد من الله بعدا. وقوله غفل قوله من سكن البادية جفا يعني أي غلظ طبعه وصار جافيا بعد لطف الأخلاق إذ يفقد من يروضه ويؤويه. لأنه إذا سكن جافيا يكون بعيد عن الذكر وعن جاءت حديث فيها النهي عن التعرب والبقاء في البادية إلا في آخر الزمان إذا خشي الإنسان على دينه. قول هنا جفا يعني صار فيه جفاء والأعراض يعني غلظ طبعه وصار جافيا بعد لطف الأخلاق إذ يفقد من يروضه ويؤدبه بخلاف ما إذا كان في المدن يسمع الكلام يسمع الذكر يسمع القرآن. قال ومن اتبع الصيد غفل غفل يعني يشتغل به قلبه ويستولي عليه حتى يصير فيه غفلة. ومن أتى السلطان افتتن يعني صار مفتونا في دينه. وفي الصحاح افتتن الرجل وفتن المبني المفعول فيه ما إذا أصابته فتنة فذهب ماله وعقله والمراد هنا ذهب دينه. قال وفي ملقاة السعودي الصعود وقال العزيزي لأنه قال العزيزي قال لأنه إذا وافقه في مراده إذا وافق السلطان في مراده فقد خطر بدينه وإن خالفه خطر بروحه انتهى. والحديث الثاني حديث أبي هريرة قال عن شيخ من الأنصار أورده الحافظ المزي في هذا الحديث في الأطراف. وقال هذا الحديث في رواية ابن حسن بن العبد والبكر بن ناسة ولم يذكره أبو القاسم ولذا لم يذكره المنذري. والحديث تكلم عليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. هذا البحث معي الآن. وفي قبل ذلك فيه كلام مفيد تكلم لكن في آخره تكلم عن الجفاء وعن في فصل قال فصل واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالعرابي والعاجم فرقا يجب اعتباره وإجمالا يحتاج إلى تفسير. وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في كتاب الله في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين. ونفس العربية والعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين. بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ورفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. قال تعالى فيهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وإلى أهل إيمان، ينقسم إلى كذا وإلى أهل إيمان وإلى أهل إيمان وبر، يعني العرب ينقسمون إلى كذا وإلى كذا. ومن قال الله فيهم: ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليهم ومن غيرهم من العرب من هو أفضل من كثير من القرويين. فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم، وكذلك فعل بأهل الأمصار، فقال سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب العظيم. فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء، كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وعند رسوله. يعني أصل تعرب أصل العرب ليس بالمؤمن. قال: الناس ينقسمون إلى بر وفاجر ومؤمن وكافر، ولا عبرة بالنسب. وكذلك العجب وهم من سوى العرب من الفرس والرومي والتركي والبربري والحبشة وغيرهم، ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام العرب. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة قال: حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير، فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا قد بلغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلغ الشاهد الغائب. وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله أو ذمها كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل. ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض العاجب، قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يرجع حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. وفي صحيح مسلم عن زيد بن الأصم على أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. وفي رواية ثالثة: لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار الرؤية في فضل رجال من أبناء فارس. ومصداق ذلك ما وجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي مثل الحسن وابن سيرين وعكرمة وابن عباس وغيرهم، إلى من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم، حتى صار هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب، وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والتركي، وبينهم سابقون في الإيمان والدين لا يحصون كثرة، على ما هو معروف عند العلماء، إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل. والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجبيا أو أسودا أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا، وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب ولا عاجم، مع ما ذكرنا من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان، مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضي سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومثانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل. يقول يعني ما الفضل ليس بمجرد يعني كونه بدوي وكونه قروي، إنما سكن البادية فيها جفاء، وسكن المدن فيه قرب من الخير والدين والعلم، هذا كله مقدم. ثم قال: وإن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل إن جاز تخلف هذا المقتضي لمانع وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى، وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب، ولهذا قال الله سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ذكر هذا بعد قوله: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم، وهؤلاء كانوا من أهل المدينة، قال سبحانه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فإن الخير كله أصله وفصله منحصر أصله وفضله منحصر في العلم والإيمان، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن، ونقيض العلم عدمه، فقال سبحانه عن الأعراب أنهم أشد كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم ألا يعلموا حدود الكتاب والسنة. والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة، مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر، الزاني والسارق والشارب وغير ذلك، حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه، وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام. كل هذا مقدم. قال ثم قال: ولهذا روى أبو داود وغيره، هذا الحديث هذا، ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري: حدثنا أبو موسى عوه بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفع، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود أيضا هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النقعي عن عدي بن ثابت عن شيخ بن الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، وقال: من لزم السلطان افتتن، وزاد وما ازداد عبد من السلطان دلوا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. ولهذا كانوا يقولون لمن استغلظونه: إنك لأعرابي جاف، إنك لأعرابي جاف، إنك لجلف جاف، يشيرون إلى غلظة عقله وخلقه. هذا كلام شيخ الإسلام، كان ساقه هنا مساق يعني المستشهد به، كان يرى أنه يعني لأنه بناه على الكلام السابق، قال: ولهذا روى أبو داود، فلم يذكر أنه في كلام انتهى، لكن في كلام اللجنة الدائمة جابوا على السؤال، سؤال من بدا فقد جفا هل هو حديث وما مرتبته؟ الجواب جاء في كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق في هامش الجامع الصغير بلفظ من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، رواه الطبراني. وجاء في الجامع الصغير ومعه كنوز الحقائق بلفظ من بدا جفا، رواه الإمام أحمد عن البراء ورمز له السيوطي بأنه حسن. وجاء في أيضا بلفظ من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وأشار إلى أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ورمز له بأنه حسن. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو موسى عوه بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكر البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن، اللي هو حديث عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اللجنة الدائمة بحث الأرثية شهر عبد الله بن قعود أشكر الله بن رجل بهذا الرئيس عبد العزيز بن الله بن بعز رحمه الله، رحمه الله جميع كلهم توفوا. ما ولا حكموا عليه بشيء، ما حكموا عليها اللجنة الدائمة، بل ساقوا الحديث ولا حكموا عليه. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله كان الشيخ الإسلام ساق مساق إيش؟ مساق يعني الاستشهاد به. وعلى كل حال هذا يعني الحديث يعني فيها عدد من الحديث تشير إلى أن الحديث له أصل، ولو صح فهو محمول على من غلب عليه هذه الأوصاف، لو صح يحمل على من غلب عليه هذه الأوصاف، غلب عليه سكن البادية، غلب عليه اتباع الصيد، غلب عليه اتباع السلطان، فإذا لو صح يحمل على من غلب عليه، وليس المراد يعني من ذهب إلى البادية مرة من المرات أو من، وكذلك أيضا من ذهب للسلطان ذهب للنصيحة والمناصحة، وهذا ما يدخل في هذا، لما يدخل الملازمة في لغير ذلك، ملازمة يعني لرفته ولحظة رفته، هذا الملازمة إذا غلب عليه الملازمة، لو صح يحمل على من غلبت عليه هذه الأوصاف، غلب عليه سكن البادية، غلب عليه اتباع الصيد، غلب عليه اتباع السلطان، كذلك اتباع الصيد الآن نعم هذا معلوم يحصل يعني من الانشغال و ترك الأمور تتعلق بالمصلحة العامة، لكن لو حصل مرة ومرات وبعض الأحيان ما يؤثر هذا، وهذا معروف الآن الصيد اللي يكثر من الصيد يحصل عنده غفلة، هذا الواقع يدل على ذلك. كذلك اتباع السلطان بكثرة ولأجل عرفته ولا لأجل يعني مصلحة دينية، وكذلك أيضا لزوم البادية وغلب عليه يكون عنده جفا، يكون بعيد عن الذكر وعن سماع الخير وعن سماع المواعظ فيكون عنده جفا. أما من ذهب أحيانا ورجع وبعض الأحيان هذا ما يصدق عليه إنه ما يصدق عليه هذا، ولهذا قال من سكن البادي سكن هذا يفيد إيش؟ يفيد الاستمرار واللزوم. وكان من اتبع الصيد هذا يدل على الكثار واللزوم، ومن أتى السلطان، والرواية الثانية من لزم السلطان تؤيد هذا، الرواية الأولى من أتى السلطان، والرواية الثانية من لزم السلطان يدل على اللزوم والاستمرار. وش أتكلم عنه عندك الحديث؟
حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى.
إيش حسن
لغيره؟
نعم.
هذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي والبغوي في مصابيح السنة، وصححه عبد الحق الإشبيلي، وجود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية، جازما بأن أبا موسى هذا هو إسرائيل بن موسى الثقة، مع أن الإمام أحمد قد نص على أنه ليس إسرائيل في العلل، لكن تعقب ابن القطان عبد الحق في بيان الوهم والإيهام بأن في إسناد الحديث أبا موسى لا يعرف البتة، سفيان هو الثوري ويحيى هو ابن سعيد القطان، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سفيان بهذا الإسناد. وفي هذا وفي الباب عن أبي هريرة ما سيأتي، الحديث اللي بعده حسن الله عمله، لكن كأن الحديث اللي بعده ليس له صلة بالباب وإنما تكلم عن السلطان فقط.
لا، قال بمعنى مسدد، بمعنى حديث مسدد، قال بمعنى مسدد يعني بمعنى الحديث،
ثم
وزن هذه زيادة.
نعم.
قال زيادة هو من لزم السلطان افتتن زاد، وما زاد عبد من السلطان دنوه إلا زاد. الله يبارك الترمذي حسن، لكن
هنا
حسن الترمذي في كلام أهل العلم، بعضهم قال حسن يرجع إلى تحسين اللفظ، يعني أحيانا قد بعضهم قال الذي يحسنه الترمذي يكون ضعيف، فقال شعيب أنه حسن دائما استشهد وقال أنه حسن الترمذي، تحسين الترمذي هذا فيه كلام لأهل العلم لهم تخريج لتحسينه. إيش أعد كلام عليه؟ قال حسن لغيره،
قال حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي موسى. يعني ومع ذلك
يعني حسن لغيره، لو سلم أنه حسن يكون محمول على من غلبت عليه الأوصاف، لو يعني لو صح أو لو يعني حملنا على أنه حسن لغيره، وهذا كان يعني الشيخ الإسلام رحمه الله كان لما ذكر المقدمة ثم ذكر الحديث كأنه يراه يستشهد به وليس ببعيد، إنه وكذلك اللجنة الدائمة حينما ذكروا ولم يتكلموا عنه ذكروا ما ورد في الباب،
لأن السؤال أحسن إليك الذي أريد للجنة لم يذكر شرح الحديث وإنما ذكر هل هذا حديث أم لا.
نعم،
لذلك أفلت اللجنة بأنه حديث فقط،
حديث لكن ما درجته، ما تكلموا على درجة، ما قال يعني المطلوب حديث، هو حديث لكن هل هو حديث معتمد أو غير معتمد هذا. نعم، مش كلام
قال أحسن إليك. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي والبغوي في مصابيح السنة، وصححه عبد الحق الإشبيلي، وجود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية جازما بأن أبا موسى هذا هو إسرائيل بن موسى الثقة
الصواب، لا ليس هو أبو موسى.
نعم صحيح. مع أن الإمام أحمد قد نص على أنه ليس إسرائيل في العلل، لكن تعقب ابن القطان عبد الحق في بيان الوهم والإيهام بأن في إسناد الحديث أبا موسى وهو لا يعرف البتة، سفيان هو الثوري ويحيى هو ابن سعيد القطان، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد. هنا في كلام للأثيوبي أحسن الله إليك، وأخرجه الترمذي والنسائي من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد.
طيب وفي انتهى الكلام ولا باقي؟
نعم، قال وفي الباب الحديث اللي بعده.
اقرأ الحديث بعده.
طيب أحسن الله. قال الحديث الذي بعده حسن لغيره، وهذا إسناد اختلف فيه عن الحسن بن حكم النخعي كما بيناه في المسند، وقد أعله البخاري كما في العلل الكبير للترمذي، وأبو حاتم كما في العلل لابنه، والدارقطني في العلل، ولكن الدارقطني ذكر الاختلاف على الحسن بن الحكم ولم يقضي فيه بشيء، وضعفه المنذري في اختصار السنن، ومع ذلك فقد حسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وصححه العجلوني في كشف الخفاء بما رواه إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة، حيث بين فيه إسماعيل بن زكريا الشيخ الأنصاري، وعليه يكون هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح كما قال المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد، قلنا لكن إسماعيل بن زكريا وهو الخلقاني مختلف فيه، وقال الحافظ صدوق يخطئ كثيرا، وخالفه يعلى ومحمد أبناء عبيد الطنفاسي وحاتم بن إسماعيل وعيسى بن يونس وغيرهم وهم ثقات، فقالوا عن شيخ من الأنصار ولم يبينوه، فلا شك أن قولهم مقدم على قوله، ولكن باجتماع هذا الحديث مع الحديث السابق يرتقي الحديث إلى درجة حسن والله أعلم. وقد قال ابن عبد البر في التمهيد وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم البادية جفا. وأخرجه
إيش قال ابن عبد البر؟
وقال ابن عبد البر في التمهيد
نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم البادية جفا.
عجيب يعني جزم الصحة ها؟
نعم أحسن الله إليك.
وقد
قال ابن عبد البر في التمهيد وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم البادية جفا.
لو صح طيب ما صح لكنه يعني القصارى قد يكون حسن يشده كما قال. نعم.
وأخرجه إسحاق بن رهوي في مسنده قسم مسند أبي هريرة عن عيسى بن يونس وابن رهوي وأحمد في مسنده عن يعيا عن يعلى بن عبيد وأحمد عن محمد بن عبيد والبيهقي في الشعب ثلاثتهم عن الحسن بن الحكم به. وأخرجه أحمد والبزار في كشف الأستار وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان ومن طريق إسماعيل بن زكريا الخلقاني عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد والترمذي في العلل الكبير وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند والروياني في مسنده وأبو يعلى والدارقطني في العلل من طريق شريك بن عبد الله النخعي من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم رفعه من بدا جفا فجعله من مسند البراء بن عازب وأسقط الواسطة بينه وبين عدي بن ثابت. وقال الترمذي عن البخاري وكأنه يعد حديث شريك هذا شريك وكأنه يعد حديث شريك محفوظا. تنبيه هذا الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة نبه على ذلك المزي في تحفة الأشراف فقال ولم يذكره أبو القاسم.
طيب أول ما قرأت للصحة على حديث هذا فيش
من لزم البادية جفا صلى الله عليه
لا أول ما قرأت في الحديث الثاني هذا في الكلام
قال حسن لغيره وهذا إسناد اختلف فيه عن الحسن بن الحكم النخعي كما بيناه في المسند وقد أعله البخاري كما في العلل الكبير للترمذي وأبو حاتم كما في العلل لابنه والدارقطني في العلل ولكن الدارقطني ذكر الاختلاف على الحسن بن الحكم ولم يقض فيه بشيء وضعفه المنذري في اختصار السنن ومع ذلك فقد حسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام والعراقي في تخريج أحاديث الإحياء وصححه العجنوني في كشف الخفاء بما رواه إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة.
يمكن ابن عبد الله اعتمد على تصحيح العجلوني قال صح
ممكن هو نحصل إليك للأثيوبي قال
لا. طيب إشكال كلام الأثيوبي نعم
قال فإن قلت كيف يحسن وفيه أبو موسى وهو مجهول
وهذا النسائي مروية النسائية الأول والثاني أو لكن كلاهما
لكن كأن النسائي أحسن الله إليك
كلاهما في النسائي كلا الحديثين
لا الحديث الأول بس
الحديث الأول حديث موسى نعم.
من اتبع الصيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
حديث أبو موسى نعم
نعم أحسن الله إليك
إشكال نعم.
قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى حاء وأنبأنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن المنبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن واللفظ لابن المثنى. قال هنا أحسن الله إليك فإن قلت كيف يحسن وفيه أبو موسى وهو مجهول قلت إنما
يعني قال الحديث حسن الأثيوبي يقول الحديث حسن
أي نعم أحسن الله قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما حسن فإن قلت كيف يحسن وفيه أبو موسى وهو مجهول قلت إنما حسن لما يأتي له قريبا من الشواهد إن شاء الله تعالى. تنبيه قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث ما نصه هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا منصه وفي إسناده أبو موسى عن وهب بن منبه ولا نعرفه. قال الحافظ أحمد الكرابيسي حديثه ليس بالقائم هذا آخر كلامه. فقد روي من حديث أبي هريرة وهو ضعيف أيضا وروي أيضا من حديث البراء بن عازب وتفرد به شريك ابن عبد الله فيما قال الدارقطني وشريك فيه مقال. انتهى كلام المنذري رحمه الله تعالى. قال الجامع هذه الأحاديث وإن كان مفرداتها لا تخلو عن مقال لكن مجموعها يتقوى فلا تنزل عن درجة الحسن فتأمل والله تعالى أعلم. تنبيه صحح الشيخ الألباني هذا الحديث ولعله ظنا منه أن أبا موسى هو إسرائيل بن موسى البصري نزيل الهند وهو ثقة فقد كتب في هامش تحفة الأشراف ما يصرح بأنه هو فإن كان هو فالحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني لأنه ثقة معروف.
سبق كذلك أن صاحب أن صحح صاحب إيش
سمح صنع عمله
صح كذلك في الحنبلي حنابلة سبق أن صحح في ابن مفلح
ابن مفلح صلى الله عليه وسلم
سبق أن الإمام أحمد قال ليس هو إسرائيل
نعم ليس إسرائيل نعم. هذا
الإمام الباني يعني حصل له وهم الباني مثل ما حصل لابن مفلح ليس هو إسرائيل لا إيش قال إيش صح الألباني
سمح صلى الله عليه. قال صحح الشيخ الألباني هذا الحديث ولعله ظن منه أن أبا موسى هو إسرائيل بن موسى البصري نزيل الهند وهو ثقة
كما ظن ابن مفلح
نعم أحسن إليه. فقد كتب في هامش تحفة الأشراف ما يصرح بأنه هو فإن كان هو فالحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني لأنه ثقة معروف لكن تصريح الحفاظ الحافظ أبي أحمد الكرابيسي والمنذري وابن حجر بأنه غيره يعكر عليه ويحتمل أنه إنما صححه لشواهد. فقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق علي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه لكنه قال
هذا هو الحديث الثاني
نعم أحسن إليك لكنه قال من لزم السلطان افتتن زاد وما زاد عبد من السلطان ذنوبا إلا ازداد من الله بعدا. وفي هذا الشيخ المجهول وروي أيضا من حديث البراء بن عازب وتفرد به شريك ابن عبد الله فيما قال الدارقطني وشريك فيه مقال لكن الذي يظهر لي تحسينه لا تصحيحه فتأمل والله تعالى أعلم بالصواب.
نعم صحيح وصراحة تحسين يعني على الشرش الذي حسنه كذلك الألباني كذلك محسنه يعني قلنا لو صلاح لو حسن يحمل على من غلبت على هذه الأوصاف على قول بتحسين يحمل ما غلب عليه الأوصاف غلب عليه سكر البادية غلب عليه اتباع الصيد غلب عليه اتباع السلطان وتبع السلطان كما معروف يعني مراده لرفته لا لنصيحته. أما الذهب سوى للنصيحة وتوجيه الخير هذا مطلوب نعم لكن من لزم السلطان لرفته مثل بعض الذي يكون مع السلطان عدد كبير يكونهم عشان من أجل الاستفادة من رفته. نعم 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 وهذا هو الواقع الآن من سكر البادية فيه جفاء وكذلك والواقع وكذلك الغفلة من اتباع الصيد هذا موجود. نعم نعم ويضيعون مصالح غيره أعمالهم وكذلك أولادهم ولا يدر على أولادهم مع تربية الأولاد إلى آخره. نعم غفلة عن عام عن المصالح العامة عما هو أهم وهذا يقال نحو الصرف كان الناس يتبعون الصيد الصيد العادي لكن ما حتى قيل بعض الناس يعني طيبين وبعض الشباب طيبين يعني يحافظوا على الصلاة إنهم تبعوا الصيد في يوم الجمعة وصاروا يتتبعون من نخل إلى نخل حتى فاتت صلاة الجمعة ينتقل من مكان إلى مكان مكان يتبع الصيد كذا من النخل هذا إلى النخل إلى النخل والجمعة ما كانت القرى جمعة واحدة تتبعوا حتى فاتت الجمعة هذا من الغفلة هذا من الغفلة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا
خذنا هذا الحديث هذا بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الوصايا باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.
نعم بعد.
حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء.
نعم. بسم الله. أول كتاب الوصايا. الوصية الوصايا جمع وصية، كهدايا جمع هدية، وهي شرعا عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. الموت هذه الوصية جمعها وصايا، كهدية جمع هدايا، وهي عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت. قال باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية، ما يؤمر به الإنسان من الوصية. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الحديث الصحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث دليل على وجوب الوصية لمن عليه دين أو حقوق أو عنده أمانات. الحديث دليل على وجوب الوصية لمن عليه دين أو حقوق أو عنده أمانات فيوصي بأداء الديون والحقوق وأداء الأمانات، هذا واجب عليه. ومن ليس عليه شيء فإنه يستحب له الوصية إن ترك مالا كثيرا بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس حديث ابن عباس قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع إلى الوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فإن كان ماله قليل فالأفضل تركه للورثة وعدم الوصية. فيكون الحديث دليل على وجوب الوصية لمن عليه دين أو حقوق أو عنده أمانات، فيجب عليه أن يوصي بأداء الديون بأداء الدين ورد الحقوق وأداء الأمانات. ومن ليس عليه شيء يستحب أن يوصي بأقل من الثلث في أعمال الخير في أعمال البر، إن ترك مالا كثيرا بأقل من الثلث. وقد أوصى بعض الصحابة بعض الخمس بعض أبو بكر بعضهم بالربع وبعضهم، فإن كان ماله قليل فالأفضل عدم تركه للورثة وعدم الوصية. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كما في الحديث الذي بعد حديث الباب الذي بعده. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر كما سيأتي الذي قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا يدل على أن الأفضل إذا كان المال قليل تركه للورثة وعدم الوصية. والله تعالى قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني المال الكثير الخير، فإذا ترك خيرا مالا كثيرا فإنه يوصي، الأفضل يوصي في أعمال البر، فإن كان قليلا فإنه يدعه للورثة هذا هو الأفضل، وإلا فيجوز له الوصي بالثلث، له الثلث، له أن يوصي بالثلث، لكن لا في الأفضل، الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث الكثير، فإن وصى بالثلث فهو جائز، والأفضل أن لا يوصي إذا كان ماله قليل، فإن أوصى جاز ذلك، له ذلك. لا ما يجوز، لا أوصى فوق ما ينفذ إلا الثلث، ما ينفذ إلا الثلث إلا إذا رضي الورثة، إذا كان الورثة إذا يعني أجازوه وليس فيهم صغار قصار، فإن كان فيهم قصار وأجاز الكبار يخرج حق القصار وينفذ في حق الكبار، القصار ما ينفذ فيه. قوله ما حق امرئ ما نافية بمعنى ليس حق امرئ يعني ليس اللائق بامرئ مسلم. وقال المناوي المعنى ليس الحزم والاحتياط لإنسان له شيء من المال أو دين أو حق فرط فيه أو أمانة يوصي فيه يبيت ليلتين خبر كأن فيه حذر تقديره أن يبيت. وهو قال تعالى ومن آيات يريكم البرق ويجوز أن يكون صفة لامرئ وبه جذب الطيب. وفي رواية ليلة أو ليلتين وفي رواية يبيت ثلاث ليال. واختلاف الروايات دال على أنه للتقريب لا للتحديد. والمعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن تكون أن يكون وصيته مكتوب عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت. المعنى لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال وهي أن يكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت. قال ابن ملك ذهب بعض إلى وجوب الوصية في ظاهر الحديث والجمهور على استحبابها لأنه عليه الصلاة والسلام جعلها حقا للمسلم لا عليه والوجبة كان عليه لا له وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ. يقول ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوصية أخذ بها ويجب الوصية والجمهور على أنها مستحب. قيل هذا في الوصية المتبرع بها وأما الوصية بأداء الدين ورد الأمانات فواجبة. هذا هو الصواب. الصواب تفصيل أن وصية المتبرع مستحبة وصية الديون وأداء الديون وردها واجبة. وأما الحديث الثاني وحديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا أوصى بشيء. الحديث أخرجه مسلم والنسائي والواجه هو حديث صحيح. ومعنى قول عائشة ولا أوصى يعني لم يوصي وصية المال خاصة لأنه لا يترك شيئا يورث. الرسول ما يورث الأنبياء ما يورثون. قال عائشة نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فمعنى عائشة لم يوصي وصية المال خاصة لأنه لا يترك شيئا يورث ولكن أوصى بالصلاة وبملك اليمين وبإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وبجزيرة الوفد. هذه كلها أوصى عند موته. أوصى بالصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم وأوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأوصى بإجازة الوفد. أما وصية المال فلم يوصي لأنه لا يورث على الصلاة. قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقد جاءت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بعد وفاة النبي تطلب حقها من الإرث. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه النبي لا يورث وساق الحديث نحن معاشر الأنبياء ولكنها لم تقتنع وهجرته. والحق مع أبي بكر وهي وإن كانت رضي الله عنها سيد من سائر الجنة إلا غلطت من معصومة ظنت أن لها حق. فأخبرها أبو بكر أنها الأنبياء لا يورثون ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لو كان يورث لكانت فاطمة لها النصف نصف المال وزوجات لهن الثمن والباقي لعم العباس تعصيب لو كان يورث. هكذا تكون النسبة يعني تبع عن بنت وعن زوجات وعن عاصب. الزوجات لهن الثمن والبنت لها النصف والباقي العاصب عم العباس لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. قل ولا أوصى بشيء. قال الخطاب يريد وصية المال خاصة لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله أن يكون موروثا وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث فيوصى به. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بأمور منها ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان عامة وصيته عند الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنه أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. نعم.